Recording in progress.
لا عادي يصير.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد، إخوتي الكرام، نعم، بالنسبة للمحاضرة ما أدري هل هذا المعد نبدأ أم ما زال الطلبة؟ والغياب من اللي يأخذ بالغياب؟ نعم، ما أدري. هم يعلمون بالميعاد أم لا؟ الطلبة يعلمون بالميعاد ولا ما يعلمون؟ أحسن الله عليكم يا رب. أمين يا رب. الله علمنا علم الناس يا رب العالمين. نعم، شرح بلوغ المرام أجلناه للغد يا عمرو، لأنه الوقت كان قد أزف، وكان في مريض طلب مني أن أنا أزوره، شفى الله المسلمين جميعا. نعم، فذهبت إليه ثم جئت من أجل الكلام على الجمعة، طلبة الجمعة. والآن ما أدري أبدأ أنا أم لسه الطلبة، ما أدري، لم يأتوا إلى الآن. كان النت فيه شيء. طيب، أنا سأبدأ. رضي الله عنك دكتور مدحت، أحسن الله عليك وحفظك ربي. نعم، مسألة هنا، هذه المادة مادة من الأهمية، كان مادة التعارض و التراجيح. مادة التعارض والتراجيح هذه مادة أصولية من الأهمية بمكان. العلماء يرون أن هذه المادة هي المبحث التطبيقي للمباحث النظرية، المبحث التطبيقي للمباحث النظرية لأصول الفقه، لأنه ليس العلم أن تعلم الحلال من الحرام. كثير من الناس يستطيعون الوصول إلى الحلال والحرام، لكن العلم، كل العلم، أن يستطيع المرء من يعرف خير الخيرين وشر الشرين، أن يعلم النزاع ومواطن النزاع وكيفية الترجيح، وأيضا مسألة الإجابة على المكسر المشتغل. ماشي، تفضلوا. لكن رضي الله عنكم جزاكم الله خيرا. نعم إذا هذه المادة مادة أصولية من الأهمية بمكان، لأنها مادة كما قلت مادة تطبيقية، هي مادة تطبيقية، فعلم أصول الفقه علم نظري وأهم ما فيه التطبيق، وهذا التطبيق إلى هذه المحطة، ولذلك درج علماء أصول الفقه درج لهم في المباحث التي يعني يسطرونها في علم أصول الفقه درجة، أنهم يختمون مباحث أصول الفقه بالتقليد والاجتهاد ثم الكلام على التعارض والتراجيح. مسألة التعارض والتراجيح مسألة من الأهمية بمكان، لأنها تكسب المجتهد ملكة فقهية من أجل الاطلاع على الاختلاف والترجيح في ذلك. تعلمون بأن إبراهيم النخعي وكثير من السلف قالوا ليس لأحد أن يفتي حتى يطلع على الخلاف، يعني ليس لأحد له قوة الترجيح في المسائل الفقهية إلا إذا كانت يعني الخلاف بين العلماء واقع في هذا الباب، يعني لا يستطيع أن يرجح إلا إذا أتقن هذه المادة، وهي ترتيب الأدلة، مسألة ترتيب الأدلة ومعرفة كيفية التعامل مع الأدلة وإمكان الدليل أو تمكين الدليل والكلام على الراجح والمرجوح. سبب التأصيل في هذه المسألة، في هذا المبحث العظيم الأصولي المهم الذي يختم به مباحث أصول الفقه، التعارض والتراجيح، سبب هذا التأصيل هو أن الحق عند الله جل في علاه ليس متعددا، أن الحق عند الله جل في علاه ليس متعددا بل هو واحد، الحق واحد ليس متعدد. هذا سبب التأصيل، لأنه إذا قلنا الحق متعدد إذن لا فائدة من هذا المبحث، مبحث التراجع التعارض والترجيح. لما يبحث المرء على الترجيح ما دام الحق متعددا؟ يعني كل مسألة جاء فيها الأقوال كلها حق، والأقوال كلها يؤخذ بها. هذا كما قال يعني علماؤنا، هذا معناه أن الحق متعدد، وأن كل من أخذ بقول من الأقوال قد أصاب الحق وأصاب الأجر، قد أصاب الحق وأصاب الأجر. هذا عند بعض العلماء قالوا بذلك، قالوا الحق متعدد، واستدلوا على ذلك ببعض يعني الأدلة التي لا تساعدهم، منها عموم قول الله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، قالوا الحق متعدد ويأخذ بكل دليل جاء على مسألة ما بقول عالم من العلماء. وأيضا استدلوا عمليا بحديث بني قريظة بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أنكر على طائفة من الطائفتين، حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلين أحد منكم العصر إلا ببني قريظة، لا يصلين أحد منكم العصر إلا ببني قريظة. فمنهم من قال أراد النبي صلى الله عليه وسلم منا العجلة ونحن نصلي الصلاة في وقتها، ومنهم من قال لا، ما أراد منا العجلة، أرادنا نصلي ببني قريظة. فمنهم من وقف عند اللفظ ومنهم من نظر إلى المعنى، فمن نظر المعنى قال هو أرادنا أن نسرع حتى نصل إلى هناك فصلوا في الطريق ولا نضيع علينا الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الأعمال الصلاة على وقتها. ومنهم من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم أراد منا الصلاة في بني قريظة، فأخذوا بالظاهر، فتعارض الظاهر مع المعنى، فكل قد اجتهد، فهم يقولون إن النبي ما خطأ طائفة من الطائفتين. هذا الاستدلال الذي يستدلون به على أن الحق متعدد ليس بواحد. وأيضا قالوا بأن الله قال وما أتاكم رسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فنحن نقول في هذه المسألة عجيب جدا الاحتجاج بهذا الباب، لأن حديث بني قريظة لم يكن فيه ترجيح من النبي صلى الله عليه وسلم بأي الطائفتين الحق، أو أيهما المصيب وأيهما المخطئ، أيهما المصيب وأيهما المخطئ، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قد أقرهما، يعني أقر الطائفتين، أقرهما على الاجتهاد، قد أقرهما النبي صلى الله عليه وسلم على الاجتهاد. ما أقرهما على الإصابة، لكن أقر الاجتهاد، وفعلا هما الطائفتان اجتهدا، لكن منهم من أصاب ومنهم من أخطأ، ولا يصح أن يقال هما قد أصابا، لا يصح أن يقال هما قد أصابا. كان الله في عونكم. والأدلة على أن الحق يعني لا يتعدد، بل الحق واحد عند الله جل وعلا، من الكتاب ومن السنة وأيضا من أفعال الصحابة الكرام، في قول الله تعالى ماذا بعد الحق إلا الضلال، فجعل الأمر على الحق أو الضلال، مقابل الحق الضلال، فقال ماذا بعد الحق إلا الضلال، فلا يقال كلاهما حق، لأنه لو تعارض في الفتوى هذا قال حرام وهذا قال حلال، كيف يكون حقا؟ كيف يكون حقا؟ لذلك قال الله تعالى ماذا بعد الحق إلا الضلال، فهو إما حق وإما ضلال. وأيضا الله جل في علاه أقر سليمان وداود على الاجتهاد، لكنه صوب نبيا وخطأ نبيا. قال الله تعالى عن داود وسليمان، قال إذ يحكمان في الحرث إذ نفج فيه غنم القوم، قال الله جل في علاه ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما، ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. فلما قال ففهمناها سليمان جعل الحق مع سليمان ليس مع داود، مع أنه قد مدحهما بالعلم عندهما بأنه منحهما العلم، وكلا آتينا ملكا وعلما، فلا فأقر بعلم داود لكنه لم يقر بإصابته بل خطأه وجعل الحق مع سليمان. لو كان الحق متعددا عند الله جل في علاه لأقر سليمان وداود ولصوبهما، لكن الله جل في علاه صوب سليمان ولم يصوب داود عليهما السلام، حيث قال الله جل في علاه ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. وأيضا من ذلك أن الله جل في علاه يعني قد أقر ملكة سبأ عندما قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا عزة أهلها أذلة، قال الله تعالى وكذلك يفعلون، ووجد دلالة من هذا أنها اختلفت مع قومها على مسألة أيقاتلون أم يستسلمون أو ينظرون في كلام سليمان عليه السلام، لكنها لما قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا عزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. ومدح كما قلت الله جل في علاه أهل العلم على الاجتهاد، ولما أمر بالرجوع إليهم لأن المسائل المشتبكة فإنها الحق فيها واحد لا يرجع فيها، الحق فيها واحد لا يصل إليه إلا من على اجتهاده، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحق بين، الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. إذن لما قال لعلمهن كثير من الناس يعلمهن قليلهم أهل الاجتهاد الذين يفرقون بين الكامل والأكمل وبين الصحيح والخطأ وأيضا الصالح والطالح. أما من السنة فكثير فيها أدلة كثيرة جدا تثبت أن الحق عند الله جل وعلا ليس متعددا بل هو واحد، كما ورد في تخطئة النبي صلى الله عليه وسلم في الإذن للمنافقين، فالنبي صلى الله عليه وسلم جاءه المنافقون الذين تخلفوا عنه في غزوة تبوك، فقال الله جل في علاه لما استغفر لهم الرسول صلى الله عليه وسلم قبل منهم العذر واستغفر لهم الرسول صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين، عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم المكاذبين. نعم إخوتي بالفيس، أصلا لابد أن تعلموا بأن مسألة التعارض والتراجيح هي من المواد المهمة جدا للمجتهد ولطالب العلم المتقن الذي يبحث في مسائل الفقه المختلفة المشتبكة الملتبسة في هذا الباب، فهنا النبي صلى الله عليه وسلم لو كان الحق متعددا فعل النبي صلى الله عليه وسلم إما صواب أو خطأ، أو نقول هو صواب لأن الحق متعدد، فالحق مع الإذن لهم والاستغفار لهم، أو الحق مع عدم الإذن لهم وعدم الاستغفار لهم ومع اختبارهم. عندنا أمران، اختبارهم وعندنا أيضا الاستغفار لهم. النبي اجتهد فبلغ منه أن يستغفر لهم ويقبل عذرهم على الظاهر، لأنه وجد أن الله تعالى أمره أن يأخذهم على الظاهر، حتى لما أسلموا وفي إسلامهم الكلام لما يدخل الإيمان في قلوبهم اعتبر إسلامهم وعصم دماءهم وأموالهم وأعراضهم، فسار على نفس النهج وقال أخذ منهم على ظاهرهم أستغفر لهم. هذا ما وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم اجتهادا. فالله جل في علاه لو كان الحق متعددا لصوبه، بل الله جل في علاه عاتبه على ذلك، وهذا معناها تخطئة الاجتهاد هنا في هذا الباب، معناها تخطئة الاجتهاد، لأن الله قال له عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. أيضا عتاب الله جل في علاه لابن عتاب الله للنبي صلى الله عليه وسلم في فعله مع ابن أم مكتوم. النبي اجتهد، ابن أم مكتوم دخل عليه وهو ينشغل بصناديق قريش، كفار قريش، بهؤلاء الذين ترى منهم يعني النبي صلى الله عليه وسلم يرى بأنه إذا سعى إلى هدايتهم فإن العبيد يتبعون السادة، فإن العبيد في ذلك يتبعون السادة، فانشغل بكبرائهم وأسيادهم. جاءه ابن أم مسعود يسأله عن الإسلام وعن الدين وعلى التوحيد، وهو قد أسلم يريد أن يتعلم أمر دينه وأمر التوحيد وقضية الكون الكبرى، فالنبي صلى الله عليه وسلم أرجعه لأنه كان منشغلا بصناديق قريش، ويعلم أن الموالي دائما يعني يسلمون خلف السادة، وفعل ذلك اجتهادا. فالله جل وعلا ما أقره على هذا الاجتهاد، ما أقر على هذا الاجتهاد. فلو كان الحق متعددا فليس ثمت مخطئ في الاجتهاد. وقد اجتهد النبي صلى الله عليه وسلم في الانشغال ببلال، فقال الله جل في علاه قال عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. فكان العتاب يتضمن أيضا التخطئة في الاجتهاد، كان العتاب هنا يتضمن التخطئة في مسألة الاجتهاد. هذه كلها تدل وتصب في أنه لا يمكن أن يقال الحق متعدد، بل الحق واحد. هذه المسألة مهمة جدا كما قلت، تأسيسها في التعارض والتراجيح على هذا الأساس، على هذا الأساس. وإلا لو كان الحق متعددا لما بحثنا هذا المبحث ونظرنا في رتبة الأدلة وكيف نجعل أن الدليل يقدم، أن القول يقدم على الفعل مثلا، أو الحاضر يقدم على المبيح، وترتيب الأدلة من حيث الإسناد المتفق عليه، الإسناد المنفرد به واحد من العالمين مسلم أو البخاري، من طرق الترجيح كما سيأتي تفصيلها وتفنيدها والكلام على أمثلتها. لكن الذي أقصده يعني إن لم يكن الحق واحد ما كان لهذا الباب من أبواب أصول الفقه أهمية، وهو من أهم إلا يكون هو أهم أصول الفقه، أهم أبواب أصول الفقه، ذلك يختم به كل مباحث أصول الفقه تختم بهذا الباب. يقول هذا يعطي نتيجة أنه لا محاباة في الدين حتى لو كان من النبي. أي نعم يقال بذلك، بس طبعا لابد أن يقال بأن الله جل في علاه لا يقر على خلاف الصحيح أو على خلاف أو على الخطأ. لكن حتى لو قلتها بنفس اللفظ يصح هذا. شوف الله جل في علاه لما النبي صلى الله عليه وسلم اجتهد، وكان الاجتهاد على غير ما أراد الله جل في علاه، يعني ليس على الصواب، رجع عاتبه ربه جل في علاه. أنت تعلم حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل بهم في غزوة بدر وحماد بن المنذر قال له هذا وحي نسكت، إذا كان وحيا سمعنا وطعنا، ما في كلام، حتى لو يعني وجدنا آراء أن آراءنا تخالف أو أن الواقع يقول غير ذلك، الوحي انتهى، لأن الله يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف سيكون. قال له هذا الوحي، هذا أمر أو منزل أنزلكه الله أم هو الحرب والمكيدة؟ قال هو الحرب المكيدة. قال ليس هذا بمنزل، ليس هذا بمنزل يا رسول الله، لا ليس هذا بمنزل. فانظر هنا، والنبي ارتضى بذلك، وكان الاختيار فيه خطأ، ولا بد أن نكون عند البئر ونحوز الماء ويمنعون من الماء، فيكون يكون عونا لنا، الماء يكون عونا لنا. إذن نحن نقول هذه مسألة عظيمة، مسألة التعارض والتراجيح، أن الحق عند الله واحد غير متعدد. تخطئة أيضا مسألة العتاب في أخذ الفداء، لأن الله جعل أمر ونهى عن أخذ الفدية. وكان من أن يقول له أسرع حتى يسخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. فهنا أيضا هذه عتاب من الله جل وعلا على أخذ الفدية دون القتل. ولذلك بكى النبي صلى الله عليه وسلم، بكى أبو بكر، جاء عمر قال تبكيان، قول لي ما عندكما أبكي معكما، أو أبكي أو أتباكى على بكائكما. فقرأ عليه الآيات، قرأ عليه الآيات، وفيها أيضا تخطئة النبي لأصحابه عندما اجتهدوا، كلها تثبت أن الحق ليس واحدا، الحق ليس متعددا، الحق عند الله واحد. أبو بكر عندما جاء الرجل يعرض الرؤيا على النبي صلى الله عليه وسلم، قال له رسول الله بأبيه وأمي، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعدما أول الرؤيا قال أصبت أم أخطأت، قال أصبت أم أخطأت، قال أصبت بعضا وأخطأت بعضا. شوف التصريح في الكلام، أصبت بعضا وأخطأت بعضا، أو خطأه، وهذا اجتهاد من أبي بكر، ففيه الإصابة في الخطأ، يعني الحق غير متعدد، الحق واحد. قال فبين لي يا رسول الله ما أصبت فيه وما أخطأت فيه. فقال له يعني، وقال أقسمت عليك، قال لا تقسم، قال لا تقسم، قال أقسمت بعضا وأخطأت بعضا. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم لا تقسم، وهذه فيها دلالة أنه قال له أخطأت، ففيها دلالة على التصريح بوجود الخطأ عند الاجتهاد. وأبو بكر كان قد اجتهد في هذا الباب. من ذلك أيضا ما حدث في قصة الجريح، يعني في قصة الجريح النبي صلى الله عليه وسلم يعني دعا على قوم قد أفتوا بغير علم أو بشطر علم، عندما قالوا قام من الليل ويريد الصلاة وقام جنبا وبه جرح برأسه، قال ما أفعل؟ قالوا لا بد، ما بد لك إلا بالماء، لأن الله تعالى قال فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، أن الله ما أباح العمل التيمم إلا لعدم وجود الماء، وأنت واجد للماء، فليس لك أن تستخدم التراب وتتيمم. اغتسل فمات، أو اجتهدوا فأخطأوا، وخطأهم كان بينا، بل وسماهم بالجهل. قال النبي صلى الله عليه وسلم هل سألوا حين جاهلوا، إنما شفاء العي السؤال، هل سألوا حين جاهلوا، إنما شفاء العي السؤال. وأيضا الصريح من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حين قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم، إذا اجتهد الحاكم، هذا هو من النبي صلى الله عليه وسلم بيان، أم مصطفى أريد مسألة الغياب ومسألة أي نعم لو سمحت مسألة الغياب، وننظر في الطلبة الذين لم يأتوا إلى الآن، وتكتب لي الغياب يعني بالتحديد، وأعرف ما على الغياب من يعني من علامات، حتى تكون المسألة على نفس الدرجات ودرجات الغياب في هذا الباب. وبعد كده سيكون الاختبار إن شاء الله، يكون اختبار بقى يعني لن أتساهل في اختبار هذه المرة، إن وجدنا الناس تتقاعس عن مسألة الحضور في المحاضرات عامة، بس نعرف من الطلبة الذين تغيبوا أولا وتعطيني أسماءهم، يعني تبين لي الطلبة الذين تغيبوا وتعطيني أسماءهم. ما زلنا مع الأدلة الكثيرة على أن الحق واحد غير متعدد. الذين يقولون بالحق متعدد ماذا يفعلون؟ يميعون القضية، يريدون ألا يخسروا أحدا. ماذا تريد؟ خذ الأيسر عك، اذهب به واعمل به. حقيقة الأمر نحن أيضا نبحث عن الأيسر علينا والأيسر على الناس، لكن بشرط أن يكون تابعا للشرع، أن يكون ضابط الشرع. ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين لاختار أيسرهما ما لم يكن إثما. أيضا من ذلك كما قلت الحديث الصريح، إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. ونسأل على ذلك كثيرا، تخطئة النبي لعمار بن ياسر. عمار بن ياسر قام جنبا وأراد الصلاة، فعلم أن الصلاة لا تكون إلا بالطهارة، فبحث عن الماء فلم يجده، لكنه يحفظ قول الله تعالى فإن لم تجد ماء فتيمموا صعيدا طيبا، فقال فتيمموا، فنظر وما يعرف كيف التيمم، وما رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حال التيمم، كأنه يريد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هيئة التيمم، حال التيمم، كيف يكون التيمم. فمرغ نفسه ووجد أن الماء لابد أن يغطي كل الجسد، يعم الجسد، كل الجسد، فتمرغ في التراب، تمرغ كما تمرغ الدابة في التراب، ثم ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم. وعمر اجتهد فأخطأ أيضا وخطأ، وهذا تخطئة عمرنا في هذا الباب. عمر رضي الله عنه رضاه لم يجد الماء فوقف، لم يصلي. فلما قص عمار على النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله قال فإن لم تجد الماء فتأمموا صعيدا طيبا، فتمرغت تمرغ الدابة في التراب. فابتسم النبي وخطأه في اجتهادي في طريقة التأمم، قال إنما كان يكفيك هكذا، وضرب على الأرض على التراب الذي فيه الغبار ومسح وجهه بذلك، حتى يعني بين له طريقة التيمم. عمار قاس التيمم على الاغتسال، الاغتسال تعميم الجسد بالماء، قال اذا التيمم تعميم التراب، تعميم الجسد بالتراب. فابتسم النبي علمه وبين له ان هذا خطا، هو تخطئه عمار تدل على ان الحق لا يكون متعددا بحال من الاحوال، بل الحق عند الله جل في علاه واحد وليس متعددا. قد يكون الحق متعدد، قد يكون الحق متعددا في حالة من الحالات، حتى يكون الأمر ظاهر أنه قد يكون الحق متعددا. نعم نحن لا نحجر واسعا، قد يكون الحق متعددا، لكن متى يكون الحق متعددا؟ هو أن تأتي السنة فتثبت كلا الأمرين، تأتي السنة بكلا الأمرين وتثبت كلا الأمرين. والأمثلة على ذلك كثيرة من هذا الباب، يعني يكون الكل سنة. فلا تعارض ولا اختلاف. من أمثلة ذلك الوتر، النبي صلى الله عليه وسلم أوتر أول الليل وآخر الليل، أوتر النبي صلى الله عليه وسلم أول الليل وآخر الليل. نعم. وأوتر أواسط الليل، فنقول الوتر أول الليل جائز، الوتر وسط الليل في أوسط الليل جائز، الوتر آخر الليل جائز، فالكل سنة والكل حق. قال أبو هريرة أوصاني خليلي ألا أنام حتى أفعل ثلاث، أو قال أوصاني خليلي بثلاث: صلاة الضحى وصيام ثلاث أيام من كل شهر، وألا وأن أوتر قبل أن أنام، وأن أوتر قبل أن أنام. وسأل النبي أبا بكر عن وتري قال أول الليل، قال أخذت يعني بالحزم، وقال العمر متى توتر قال آخر الليل، قال أخذت بالقوة. الغرض المقصود هنا قد يقال الحق متعدد، من أوتر أول الليل فقد أصاب السنة، من أوتر آخر الليل فقد أصاب السنة، من أوتر وسط الليل أو وسط الليل فقد أخذ بالسنة، فالحق فكل حق. ومع ذلك ومع القول بأن هذا الاختلاف المتنوع أن التعدد فيه تعدد الحق، لكن أيضا لا تكون الرتبة واحدة، الرتبة مختلفة، الرتبة مختلفة بين الحق والأحق، بين الكمال والأكمل، بين إجزاء وبين الكمال. مثلا كالوضوء ثلاثا، قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ ثلاثا، وثبت أنه توضأ مرتين، فيقال هنا الآن الوضوء مرة يجزئ وهو حق وهو سنة، الوضوء مرتين وهو يجزئ وهو سنة، ثلاثا هو يجزئ وهو سنة. لكن أيضا تتفاوت الرتبة، فإذا تفاوتت الرتبة فنقول هناك تفريق بين الكمال وبين الأكمل. ولا تعارض بينهم، يعني لا تعارض بين الأمور التي ثبتت بالسنة. وكافتتاح الصلاة: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت من المشرق والمغرب، إلى آخر الأذكار التي جاءت كلها في افتتاح الصلاة. فنقول من افتتح بهذه فقد أصاب، من افتتح بهذه فقد أصاب، لأن النبي قد افتتح بهذا وافتتح بهذا، والكل سنة. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم التحيات في سياق كثير جدا، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عندما قالوا علمنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك يا رسول الله، قال قولوا اللهم صل على محمد، ست سيغ في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، كلها حق، لكن كما قلنا فيها الكمال وفيها الأكمل، فيها الكمال وفيها الأكمل. إذن الحقيقة بأن الحق يعني واحد غير متعدد، وإذا تقرر ذلك فإن العلماء يعني قد صنفوا المباحث المهمة في إذا كان الحق واحدا. إذا نحن نحتاج إلى الآلية التي بها يستطيع المجتهد الفقيه أن يرجح بين قول وبين قول، وأن يقدم قولا على قول. فهذه هي التي فيها مبحث التعارض الأدلة أو التعارض والتراجيح في هذا الباب. ما دام الحق واحدا كما قلنا، إذن عند الاختلاف وجب علينا أن نبحث على مسائل المتعارضة والمسائل التي فيها الخلاف بين العلماء، خلاف تضاد، كيف نرجح القول الذي هو الصواب والقول الذي هو أقرب إلى الحق من القول الذي ليس بصواب. هذه لها آلية ولها ضبطها العلماء في مسألة التعارض والترجيح، يعني عندما يتعارض الأدلة كيف يكون الترجيح، وما هي آلية الترجيح، وما هي طريقة الترجيح. ما دام الأمر على مدرستين في الأصول، مدرسة الحنفية ومدرسة المدرسة الحنفية ومدرسة المدرسة الثانية مدرسة الشافعية، وهذا أم الأصول، فسنبين إن شاء الله طريقة الترجيح وكيف يكون الترجيح. أولا التعارض في اللغة هو اعتراض كل واحد من الأمرين الآخر، مأخوذ من أن كل أمر أصبح في عرض آخر دون طوله. أما عند الأصوليين فالاعتراض التعارض في الاصطلاح هو أن يقتضي أحد الدلالين حكما في واقعة خلاف ما يقتضيه الدليل الآخر فيها. وقد قال بعض المتقدمين التعارض هو عبارة عن تنافي الدليلين أو الأدلة بحسب الدلالة على وجه التناقض والتضاد، ما في جمع التعارض والتضاد والتناقض فيمتنع الاجتماع، هذا معنى التعارض أصوليا. ولو ضربنا مثلا بذلك أن تقول مثلا على الاختلاف بالعلماء أن تقول نكاح المرأة بغير ولي حرام ولا يجزئ ولا يصح فعقد باطل، ولا احنا بيقولون نكاح المرأة بغير ولي إذا أنكحت نفسها فنكاحها صحيح، هنا يقولون باطل وهنا يقولون صحيح، لا يمكن الاجتماع، لا يمكن الاجتماع، لا يمكن الاجتماع، فيكون هنا التعارض ظهر، فلا بد أن ينظر المرء إلى وجه الترجيح وآلية الترجيح بين القولين، هذا العقد يكون باطلا أم يكون صحيحا، يعني هذا النكاح هذا الزواج يكون زواجا صحيحا عند الله جل وعلا أم يكون باطلا، فهنا قولان متعارضان، إذن يحتاج الفقيه هنا إلى آلية الترجيح لينظر أدلة القوم الذين قالوا ببطلان العقد وأدلة القوم الذين قالوا بصحة العقد، ويبدأ في تطبيق القواعد الأصولية التي تكسبه الملكة في مسألة الترجيح، أي القولين أحق بالحق وأصح، وتقديمه على القول الثاني. هذه معنى التعارض أصوليا، لأنك يمكن أن نضرب لك أمثلة كثيرة على أمثلة التعارض في هذا الباب. البث جيد، البث ليس فيه شيء، هل البث عندكم فيه شيء في الفيس؟ طيب لو ضربنا أمثلة بذلك، عندنا آيتان في القرآن إحداهما تقول بأن عدة الوفاة 14 على التعميم، حامل أو حائل أو غير ذلك، عدة الوفاة 14 على التعميم سواء كانت حاملا أو حائلا. وهناك آية تقول بأن عدة المرأة الحامل أن تضع حملها سواء طلقها أو مات عنها، سواء طلقها أو مات عنها. جزاكم الله خيرا. فهذا هو الآن، هناك يعني تعارض في ظاهر الأدلة، سأبين ما معنى التعارض وكيف يكون التعارض وفي أي الأمر يكون التعارض، بعد ذلك نسهب في بعض الأمثلة على التعارض، ونأتي قبل أن نعلم طريقة الترجيح نأتي بطرق الفقهاء الذين يتبعونها في مسألة هذا الباب، وهو مسألة التراجيح عند وجود التعارض. وأيضا قد نقول بأمثلة التعارض هو أن الربا، جاءنا حديث بحصر الربا في النسيئة، يعني لا ربا إلا في النسيئة بهذا الحديث، إنما الربا في النسيئة حصر وقصر للربا في النسيئة فقط لا بالفضل. وعندنا حديث بيّن لنا أن التفاضل في الجنس الواحد إذا اتفق الشيئان في الجنس والعلة فإن الربا يقع في ذلك إن كان فيها زيادة، قال الذهب والذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والملح بالملح والملح والملح بالملح والحنطة بالحنطة، قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم قال ربا 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 إلا أن يكون هاء وهاء مثل بمثل يدا بيد، وبعض الوقت قال فمن زاد أو استزاد فقد أربى، فهذا ربا الفضل. فنقول هنا الآن حديث جاءنا إنما ربا في النسيئة، ما في ربا بعد ذلك في الفضل، مفهوم مخالفة، الفضل ليس بربا، وهذا حديث الذهب بالذهب ربا يعني بالفضلية اللي يكون مثل مثل هاء وهاء يدا بيد، فنقول هو يقول هنا ربا الفضل حرام أو بيّن أنه ربا، فهذا تعارض، ظاهر التعارض كيف فعل العلماء في مثل هذا كما سنبين، فهذا يعتبر من باب التعارض، لكنه ليس تعارض من كل وجه لتعلمه، يعني ليس تعارضا من كل وجه. من ذلك أيضا جواز الخطبة على الخطبة، جاءنا حديث في ذلك، الخطبة على الخطبة جاءنا حديث في ذلك على الجواز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت قيس إذا حللت فأزنيني، فقالت فاطمة بنت قيس فقالت فاطمة بنت قيس رضي الله عنها وأرضاها نكحني أو خطبني. قالت خطبني معاوية ابن أبي سفيان وخطبني أبو جهل. قال لها النبي وخطبها وخطبها الآن، مع أن النبي النهي جاء صريحا لا لا يخطب أحدهم على خطبة أخيه. فقال انكحي أسامة، ده هو خطب على الثالثة الآن. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم انكحي أسامة. قالت من؟ أسامة أسامة. قال نعم انكحي أسامة. قالت فنكحت أسامة فاغتبطت به فاغتبطت به. فهذا الحديث عندنا حديث ينهى عن خطبة على الخطبة، وحديث من فعل السلام يدل على أنه جواز الخطبة على الخطبة. قلنا هذا ظاهر التعارض وليس متعارضا، ولا الذي سيأتي أن كل تعارض جاء في الكتاب أو في السنة ليس في حقيقة أمر ليس تعارضا، فقط هو في نظر المجتهد، فقط هو في نظر المجتهد. من ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى لا طيرة، لا عدوى لا طيرة، نفى العدوى، كمسألة التباعد في الصلاة، كمسألة السلام، لا سلام، لا أحضان، لا تقبيل، هذا كله من أجل العدوى، يخشون العدوى. والنبي يحصر المسألة ويحسمها بقوله لا عدوى لا طيرة، لا عدوى لا طيرة. لكن الآخرون يقولون لا، قد جاءنا عن النبي صلى الله عليه وسلم ان هناك عدوى لابد الاحتراز منها. قال من سمع بالطاعون في ارض فلا يخرج منها ولا يدخل فيها. حجر صحه الان. وقول النبي صلى الله عليه وسلم فر من المجزوم فرارك من الاسد. وايضا قول النبي طبعا هذا قول كل ذلك خشيه العدوى. وقول لا يريدن ولا يريدن ممرض على مصح على صحيح. قالوا إذن الصحيح لو جاء على المريض معنى ذلك أنه يخشى العدوى، فقال هذه عدوى. وهنا قال النبي لا عدوى، نفي لكلية العدوى، لا عدوى ولا طيرة، لا عدوى ولا طيرة. فيكون هنا في قول لا عدوى ولا طيرة مسألة من الأهمية بمكان، أنه نهى عن العدوى كلية. طبعا ارتاح قلبا من يعتقد في هذا الحديث، حتى لا يقول أي حد يمد له إيده معلش أنا آسف ما تسلمش ما تقتربش مني لو تبعد عني لابد المسألة تكون بعيدة. عامة هي المسألة مسألة خلافية، لكن أقول ظاهر الحديث هنا التعارض، ظاهره في حقيقة الأمر كل ذلك لا تعارض فيه، في حقيقة الأمر كل ذلك لا تعارض فيه. لما؟ لأن التعارض لا يكون في الآثار، التعارض لا يمكن أن يكون في الآثار لأنها خرجت من مشكاة واحدة. متى يكون التعارض؟ التعارض يكون بأن المتكلم علم شيئا وجاهل شيئا، فقال قولا حين علم وقال قولا حين جاهل، فيحدث التعارض. لكن هذا أعوذ بالله لا يكون على الله جل وعلا، لأن الله يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون. قال الله تعالى الذي خلق سبع سماوات من الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فالله أحاط بكل شيء علما، فيبقى لا يمكن أن يقع التعارض في كلام الله، كما قال الله تعالى أفلا تدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لورد فيه اختلافا كثيرا. والقرآن لأنه من عند الله لا يردون فيه لن يردوا فيه اختلافا كثيرا ولا قليلا، لأنه من علام الغيوب، لأنه من علام الغيوب سبحانه جلت قدرته. فإذا إذا قلنا بذلك هل نقول إذا كان التعارض حقيقة لا تعارض، حقيقة لا تعارض في النصوص، فأين التعارض؟ التعارض في توهم المجتهد، التعارض في نظر المجتهد. ولذلك ترى لو قلنا لا نكح إلا بولي، المجتهد أبو حنيفة يرى أن النبي قال الأيم أحق بنفسها، يقول هذه معناها أنها تزوج نفسها، معنى، وأيضا ينظر من ناحية النظر ويقول هي لها ذمة مستقلة والمهر عوض عن أنها مكنت نفسها، فيكون هذا كله يعطيها الحق أن تزوج. هذا في نظر أبي حنيفة في ذلك يكشف، يقول نظرك لم يقع في الصواب، لأن النبي قال أيما امرأة نكحت غير إذن وليها فنكاحها باطل بطله وهو الآن، وإن كان فيها ما فيها على ما قلت من أبواب النظر، والنظر لا يقف أمام الأثر، إذا جاء نهر الله بطل نهر معقد، فيكون هنا التوهم في عين المجتهد الذي يوقع التعارض، وفي حقيقة الأمر أنه لا تعارض. لذلك قال الشاطبي أن الشريعة كلها ترجع إلى قول واحد في الفروع والأصول، ولذلك لا تعارض بينه. نسأل الله أن يحفظكم وأن يشكر لكم وأن يحسن إليكم وأن يجعل ذلك إخلاصا لوجه الله، زادكم الله حرصا إخوتي الكرام، يعني الحمد لله اللهم زيدهم حرصا وبركة، وأيضا في الميكسلر ما أدري هل يعني طلبة الجامعة أين يعني أين هم في المحاضرة إن علموا بمعادها في هذا الباب، هذا تقصير وتفريط، والحساب فيه على الدرجات، مش على الدرجات فقط بل على الاختبار، قد يأتي الاختبار يدهشهم، يعني يأتي فيه شيء من الصعوبة، لنبين يعني لأن دي مادة الدكاترة، نبين الدكتور يستطيع يرجح أو لا يرجح بين المسائل الخلافية، سيأتي هذا بإذن الله تعالى. رضي الله عنك أبا الوليد، أنت تاج رأسنا حبيبي ما شاء الله، جزاكم الله خيرا مليكة، أحسن الله عليك وإلى الجميع. نعم القرآن والسنة كلها خرجت من مشكاة واحدة، فكيف يكون التعارض؟ لذلك الله قال أفلا يتدبرون القرآن، ما هذا أفلا أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ما لنا شأن في هذا الباب. الإخوة الذين هم في باب هذه المحاضرة لما؟ لما فعل ذلك؟
كم هو باسم؟
مش مهم يا عمي، لا مش مهم، خلاص مش مهم، شيل مش مش ما شيل هذا، انا لا اقبل هذا العذر، هذا ليس بعذر. وعامة ممكن تتكلمون مع الدكاترة، انا اصلا في بداية الامر تكلمت مع الدكتور خالد ان الميعاد يكون هذا الميعاد، فوجئت انه جعل الميعاد الساعة 7، ما ادري كيف فعل ذلك، انا قلت لان انا قبلها عندي دروس الى وقت المحاضرة. ام مصطفى ارجو ان تعطي رابط الحضور والحاضرون يكتب، وتأتيني بالاسماء جميعا اللي هم يعني في المادة، وانا اتصرف بعد ذلك. ممتاز، والاختبار هو يفصل لكم. اذا نقول بان التعارض لا يكون في شريعة الله جل وعلا، شريعة الله ليس فيها تعارض بحال من الاحوال، انما هو التوهم في نظر المجتهد، هو امر صوري لا حقيقي بحال من الاحوال. وعندنا اصول في التعارض هنا نبينها في هذه الاصول، هو اولا لابد ان تعلم ان الادله لها مراتب، الادله لها مراتب، ادله قطعيه وادله ظنية وأدلة أثرية وأدلة نظرية. إذا تعارض الأثر مع النظر، وهذه قواعد مهمة جدا، يعني هذه قواعد في التعارض، الأدلة قطعية وأدلة نظرية ظنية وأدلة أثرية وأدلة نظرية. أولا من الأصول لا تعارض، من الأصول لا تعارض بين الأدلة الأثرية والنظرية. القاعدة العامة، القاعدة العامة لا اجتهاد مع النص، فإن كان الدليل الأثري هو النص وخالف النص القياس، القياس، فإننا نقول لا يمكن يكون الاعتراض على الأثر بالنظر، لا اجتهاد مع النص. وهذا يضعف أصول الحنفية الذين يرون بأن الحديث الآحاد لو خالف النص، حديث الآحاد لو خالف النص يقولون، لو خالف القياس آسف يقولون يرد. وطبعا هذا ليس أصلا في الحنفية كلية، لكن بعض الحنفية قالوا بذلك. وحقيقة الأمر عند الحنفية كما قال ابن الهمام وغيره أنهم يقدمون الأثر على النظر ويقدمون النص على القياس، كما فعلوا في حديث القهقهة. قالوا القياس ألا ينتقد الوضوء، لكننا نقدم النص على القياس. وفي حقيقة الأمر كما قلنا عموما أنه لا اجتهاد مع النص، إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. وأيضا التعارض بين القطع، لا تعارض بين القطع والنظر وأيضا والظن، وهذا إذا كان التعارض من كل وجه. وأصول المالكية هنا يقولون أن حديث الأحاد إذا خالف نص القرآن فإنه لا يؤخذ به، لأن هذا تعارض قطع مع ظني. طبعا هذه المسألة فيها نظر كبير جدا في هذا الباب، لأن الظن والقطع ما دام أثريا فكله خرج من مشكات واحدة، فلا يمكن أن يقال بأن القرآن عارض الحديث أو الحديث عارض القرآن أبدا أبدا، يعني على أنها معارضة من كل وجه، ولا يمكن أن تكون، لا يمكن أن تكون المعارضة من كل وجه بحال من الأحوال. لكنهم درجوا على أنه القطع لا يتعارض مع الظن، لأن قوة الرتبة تجعل الترجيح في ذلك. عندهم من أدوات الترجيح قوة الرتبة، كما يقولون في الأسانيد ما كان متفق عليه يقدم على من فرض به شيخ من المشايخ، عالم من علماء الحديث، آسف، من فرض به عالم من علماء السنة. يعني لو قلنا متفق عليه البخاري ومسلم يقدم على من فرض به البخاري أو من فرض به مسلم، ما كان في البخاري يقدم على ما كان في مسلم، وما كان متفق عليه على شرطهما يقدم على أحدهما في هذا الباب. نعم. لذلك نحن نقول هذه المسألة فيها التعارض لا يكون من كل وجه إن كان بين الآية وبين الحديث. وأيضا العلماء يقولون أن التعارض ليس بين الدليلين القطعيين فقط في الظن، لأننا قلنا الأدلة القطعية تتعارض يبقى إذن هناك تناقض. والصحيح أقول إذا كان الأمر في التعارض هو أمر صوري كما قلنا، في حقيقة الأمر التعارض غير وارد، غير موجود، التعارض غير وارد، غير موجود، إذا كان التعارض غير وارد وغير موجود فلنا أن نقول في هذه المسألة الكبيرة أنه قد يقع التعارض أيضا بين القطعيان في توهم نظر المجتهد، في توهم نظر المجتهد. نعم. حكم التعارض أو طرق التعارض، إذا حدث وظهر التعارض بين الدليلين في نظر المجتهد، فلا بد له من آلية حتى يخلص إلى الترجيح أو إلى الأخذ بالدليل أو عدم الأخذ بالدليل. فهو هنا المجتهد له طرق يصل بها إلى مسائل الترجيح. هنا يتأتى الكلام على الطرق، طرق الترجيح في هذا الباب. قلت بأن الأصول حقا بين مدرستين، المدرسة الشافعية أم الأصول في ذلك والرسالة شهيدة على ذلك، المدرسة الحنفية وهي أم النظر عندهم في هذا الباب. مدرسة تعتمد على الكليات ومدرسة تعتمد على الجزئيات، يعني مدرسة تعتمد كلية على فروع الفقه ومدرسة تعتمد على كليات الأدلة في هذا الباب. فيكون الترجيح أو النظر عند التعارض لهم طرق. فالمدرسة مدرسة الجزئيات هي مدرسة الحنفية، فطريقة الحنفية في النظر إلى تعارض النصوص يقولون لنا طرق في التعامل مع هذه الظاهرة. إن كان التعارض لابد أن نقول إن كان ظاهر التعارض بين نصين فالمجتهد يسلك طرقا ليخلص من ذلك، منها النسخ أولا، وده على خلاف طريقة الشافعية. طريقة الحنفية بتذهب إلى النسخ أولا، فيقولون يبحث المجتهد في تاريخ النصين، يبحث المجتهد في تاريخ النصين، فالمتأخر ينسخ المتقدم كما قال ابن عباس أن الصحابة الكرام كانوا يأخذون المتأخر بالمتأخر. كما فعل الحنفية في قول الله تعالى والذين توفون منكم يذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. هذه الآية تبين لنا أن التي مات عنها زوجها يكون أربعة أشهر وعشرة. وهناك آية في قول الله تعالى وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. رجل مات عنها، امرأة مات عنها زوجها وهي حامل، عدتها أربعة أشهر أم الوضع. هنا قال أن يضعن أجلهن أن يضعن حملهن. الحنفية في طريقة النظر للدليلين اللي ظاهرهما التعارض عندهم قالوا وطريق ذلك أن ابن مسعود قال بأن آية التحريم آية وأولاة الأحمال قال فيها ابن مسعود أنها متأخرة في النزول. قالوا إذن الآية الأخيرة هي ناسخة للآية الأولى وتكون الحامل عدتها أن تضع حملها، عدتنا بالنسخ، نظر إليها بالنسخ في هذا الباب. هذه الطريقة الأولى التي يسلكها الحنفي عند النظر إلى التعارض، ينظر إلى النسخ. الثاني بينظر إلى الترجيح، راجح ومرجوح. كما في هذه الآية والذين يتوفون منكم يذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن وأولات الأحمال، ينظر إلى الترجيح فيها فيقول السنة رجحت الآية الثانية على الأولى، بأن سبيعة الأسلمية لما جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم وكانت قد أخبرت بموت زوجها وكانت حاملا، فما نشبت إلا أن ولدت، قال لها تحللت للخطاب. فيقول هذه الطريقة طريقة الترجيح، وهذا الطريق الثاني المسلوك. وصراحة ترتيب الطريق المسلوك من أجل مسألة الترجيح هذا كله باطل، استغفر الله، ليس باطلا، أخطأت أنا في اللفظ، هذا كله مرتب ترتيبا ليس دقيقا، لأن الآيات لما جاءت على العمل بكلية الأدلة لأنه لا تعارض. وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. الطريقة الثالثة عندهم هي طريقة الجمع، اللي هي لابد أن تكون هي الطريقة الأولى عند الشافعية، وهي الطريقة الأولى المسلوكة عند المجتهدين، لأن الله قال وما أتاكم الرسول فخذوه كل ما أتاكم. ولذلك قال علماؤنا في القاعدة العامة إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما. فينظرون هنا لوجه الجمع في هذا الباب، على مثلا شرب قائما ونهى عن الشرب قائما، فيقولون الشرب قائما جائز لكن مع الكراهة، فيكونون قد جمعوا بين الدليلين ولم يهملوا يعني أي واحد منهما إلا بعض جزء عدم الأخذ بكلياتهما، لكن الأخذ بهذا والأخذ بهذا عملا بهما جميعا. وكالجمع بين قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، عام كل مطلقة عدتها ثلاثة قروء. والآيات الذين عملوا ذريعتهم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فيكون هنا الجمع في هذا الوصف المخصص من قبل أن تمسوهن، هذا خاص في التي لم يدخل بها. والقاعدة العامة عند علمائنا لا تعارض بين عام وخاص، لا تعارض بينهما، يقدم الخاص على العام. رضي الله عنك يا مؤمن، أحسن الله عليك. لا تعارض بين عام وخاص، يقدم الخاص على العام. وكذلك إذا كان النصان نص مطلق ونص مقيد يحمل المطلق على المقيد. في قول حرمت عليكم الميتة والدم، الدم مطلقا جاء في وقتها إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا. يعني كيف أجيب أنا عن الأسئلة وأنا لسه ما زلت في الدرس وقلت الأسئلة تكون بعد الدرس؟ سألوا بعد الدرس أكون تحت الأمر. فهنا حملوا المطلق على المقيد، ثم سلكوا طريقا آخر إن لم يستطيعوا إلى ذلك الطريق، قالوا تعارض الدليلان فيتساقط. هذا خطأ مبين. طبعا لابد من شرط في التعارض أن يستوي الطرفان. حقيقة الأمر أن يعني الشافعية في ترتيبهم هو الترتيب الأدق في هذا الباب، وهو أن أول شيء الجمع بين الدليلين، لأن إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما، وهذا سيأتي تنفيذه كما أبين، لكني أبين الفرق بين الطريقتين. وأيضا من ذلك يعني إن لم يكن الجمع الترجيح بين الدليلين، ولأن الترجيح سيبقي الآخر له احتمال، لكن إذا قلنا النسخ معناها عدم العمل بالثاني بحال من الأحوال. نعم هكذا، الترجيح بين الدليلين وهي طريقة مهمة جدا. فإن لم يكن الترجيح يقولون المرتبة الثالثة البحث عن الناسخ والمنسوخ. شوف هنا الفارق، البحث عن الناسخ والمنسوخ. شفاك الله وعافاك يا صفاء، أحسن الله عليك، ونسأل الله أن يتم عليك النعمة ويشفي كل مريض. الطريقة المسلوكة الرابعة هي تساقط الأدلة المتعارضة في نظر المجتهد، في نظر المجتهد، وهذا سيأتي بيانه إن شاء الله، في المحاضرة القادمة. لكن أود أن الطلبة يرسلون إلى الطلبة الذين لم يحضروا ويعلموا ويعلموني ما السبب الذي جعلهم لا يحضرون، وسيكتب الغياب. هذه محاضرة مكتوبة الغياب، وسأجعل عليها ربع درجة الحضور والغياب. يعني هذه المحاضرة سأجعل عليها ربع درجة الحضور والغياب، إلا أن يكون من تغيب له عذر يقبل، وهو عذر واضح يمكن أن ننظر في الباب. لكن حقيقة الأمر أم مصطفى يعني لابد تجعل المشرفون يأخذون أسماء كل من في هذه المادة بأثرها ويحصر وتأتيني بالأسماء، وسيكون الأمر كما قلت. هذه المحاضرة الأولى عليها ربع درجة الحضور. لو في أسئلة تفضلوا الآن. أم مصطفى أنا قلت كلاما يعني مفهوم، والكلام المفهوم الذي قلته هو أنه من أتاني بعذر مقبول حيلغى هذا الكلام، من لم يأتي بعذر أقسم على ذلك ربع الدرجة ذهب منه في الحضور. وبعدين بقى سيرى في الاختبارات كيف ستكون الاختبارات. أنا لا أحب التواني في طلب العلم، وما أحب التكاسل. ده هيكون دكتور بين الناس، هو الآن يدخل دكتور شريعة، ودي مادة من يعني من أصعب المواد ومن أسهلها أيضا، ولكنها لابد أن تكون يعني تكون فاصلة. أن الدكتور لما يأتي واحد يسأله طب الشرب أشرب قائما ولا ما أشرب قائما، أكل باليمين ولا أكل بالشمال، هل حرام هل حلال، هذه المسألة تحتاج إلى النظر في مسألة التراجيح في هذه المادة. لو هو ضعيف في هذا الباب كيف سيقول للطالب مثلا، كما نرى كثيرا من هذا الباب. مادة تانية في نفس الوقت، مادة عشر في نفس الوقت، المكتوب هنا ربع الدرجة ذهبت عنه، من لم يأتني بعذر ربع الدرجة استذهب عنه. الناس في البيس أصلا يحرصون، علموا أهمية المادة كلهم يحرصون على الحضور، وفي المكسر هنا كلهم يحضرون يحرصون على الحضور. طالب جامعة ودكتور ويتخرج دكتور للناس يعني يكون فيه تقاعس؟ مش ممكن. خلاص يا مصطفى، كما قلت كلامي لن أعود فيه، يقدمون الأعذار أولا أسماء الطلبة، ويقدمون الأعذار، يقدمون الأعذار، إن وجد العذر مقبولا الكلام لاغي عليه هو، إن لم نجد عذرا له فليتحمل النتيجة، وأيضا فليستعد للاختبار للمادة، لأن هذه المادة مادة فاصلة لطلبة العلم، فيجهز نفسه للاختبار، نشوف هيستطيع أن يجيب ما فيه أم لا. هل هناك أسئلة؟ طيب عبد القادر لك أن تخرج الآن، لك أن تخرج الآن حتى لا نضيق عليك، لك أن تخرج الآن، رضي الله عنك وشكر الله لك إحسانك في هذا الباب. طيب إذا أنا أستأذنكم الآن، استوت الجمعة، أرجو أم مصطفى، أرجو حصر أسماء الطلبة الذين في المادة، وبعدين نكون إن شاء الله في هذا الباب. جزاكم الله خيرا، أحسن الله عليكم. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دي مقفولة من الصبح.
طب النجيش عليها
من حاطة أصلا، حاطة مش حاطة حاجة، أسفل هذا ما خلاص مطمئن. عائشة زرعتك المنعاني ظرف رغم عني، فما تتصل بها الآن عند في 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 تليفون أنس، تليفونك معك؟
لا
اتصل على التليفون عبد الله معي صح، مع التليفون، خذي التليفون من المشرفين واتصلي بعبد الله، واتصلي بعبد الله. طيب ان شاء الله دلوقتي احنا عندنا السنن والعقيده الطحاويه، نصف ساعه بس، نصف ساعه وندخل بعد ذلك الى دروسنا اليوميه باذن الله تعالى. امهلوني نصف ساعه فقط بعد اذنكم، نصف ساعه ثم نبتدئ بدروسنا الليليه باذن الله تعالى. جزاكم الله خيرا، احسن الله عليكم، نسال الله ان يجعل عملك كله صالحا وجعل وجهك خالصا وتجعل الحمد فيه شهادة. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.